بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة يفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من الأذكار الثابتة في السنة، وهو من أذكار النوم. وثابت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. أيضا في لفظ أن فاطمة لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما علمها هذا، فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع، بمثل هذا الحديث. وهذا الذكر يقال عند النوم بعد الوضوء، والنوم على الشق الأيمن قبل أن ينام المسلم ويستغرق في نومه يبدأ بهذا الذكر. قال يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم أي أناديك يا الله، فهذا لنداء الله عز وجل والاستعانة بالله والاستغاثة بالله. فيا اللهم أي يا الله، يا رب السماوات، يعني أنت الرب الخالق ولا رب سواك. وناسب هنا أن يقول يا رب ويذكر الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش، وهي مخلوقات عظيمة، فالعرش من أعظم المخلوقات وأعظم المخلوقات، والسماوات من أعظم المخلوقات والأرض كذلك. فهنا نداء بتوحيد الربوبية بذكر الله عز وجل أنه هو الخالق وحده، فهو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي خلق العرش، فهو رب العرش العظيم. أي يا خالق هذه المخلوقات العظيمة التي تدل على قدرتك وكمال عظمتك وكمال قدرتك، فأنت الذي خلقت من العدم وأوجدت من لا شيء، ولا خالق إلا أنت. هذا النداء في أوله اشتمل على التوحيد، توحيد الربوبية وبنداء الله عز وجل. ولا شك أن الله عز وجل إذا كان هو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، إذن هو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه، لأنه هو الإله الحق المعبود بحق. فكأن النائم عندما يريد أن ينام ويختم ليلته أو يختم يومه، وربما يموت في نومه، فحينئذ ختم يومه وآخر عمره بالاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأنه هذا الإنسان ما هو إلا مخلوق لا شيء أمام هذه المخلوقات العظيمة. مهما أوتي من قوة الإنسان، مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من عظمة، فإنه لا شيء أمام السماوات السبع والأرضين السبع والعرش العظيم، عرش الرحمن. إذن كأن الإنسان هنا يتذكر شيئين، وهو قد وضع رأسه على وسادة النوم يتذكر أنه مخلوق، وأن الله هو الخالق، وأن هناك خلقا عظيما بالنسبة للإنسان. مهما أوتي من قوة وعظمة، لا شيء أمام هذه المخلوقات العظيمة. قال ربنا، رب العرش العظيم، هذا أيضا اعتراف بأن العرش مخلوق وهو من أعظم المخلوقات. ثم قال ربنا ورب كل شيء، بعد أن اعترف بأن الله رب السماوات، رب الأرض والعرش، إذن قال ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، أي يا ربنا ويا رب كل شيء. بدأ بهذه المخلوقات العظيمة، ثم ذكر أنه أيضا رب كل شيء، سواء أكان صغيرا أم كبيرا، عظيما أم حقيرا، فالله خلق كل شيء، فهو سبحانه خالق كل شيء. قال رب السماوات السبع ورب الأرض، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. هنا يعترف المخلوق أن الله تعالى هو الذي جعل الحبة تنشق، والنوى كذلك، فأنت يا الله تشق الحبة وتفلق النوى، لأن النباتات أنواع، منها شجر أصله النوى، أو زروع أصلها الحب، والنوى جمع نواة، وهي الأصل، له مثل ما يخرج من الرطب والتمر، وهي عظم النخل، فذكرها لكثرة وجودها في البلاد، فالمخاطب يعرف ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لفالق الحب والنوى، لأن النوى يعرفها. والله عز وجل ذكر هذا في كتابه، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. فالله تعالى هنا يخبر عن كماله وعظيم سلطانه وعظمته، وأنه قادر على كل شيء، وأن رحمته وسعت كل شيء. وأن عنايته أحاطت بخلقه، فهو فارق الحب شامل لسائر الحبوب التي الناس لا يفعلون شيئا إلا أنهم يضعونها في الأرض، يحرثون ثم يغرزونها في الأرض، وبعد ذلك لا يملك الإنسان شيئا. قد تنبت هذه الحبوب وقد لا تنبت، ينتظرون رحمة الله. إن شاء الله نبتت ونزل الغيث وحماها رب العزة من الآفات فنبتت، حينئذ أكل الناس منها وأكلت دوابهم وتغذوا. وكذلك في البر تنبت هذه الحبوب بعناية الله، تنشق الحبة وتنفلق ويخرج منها الزرع بعظمة الله، وتفلق النوى ويخرج منها النخيل وغيرها من النواة التي تخرج منها الأشجار العظيمة كأشجار الفواكه. ثم في الفاكهة تتكرر النواة التي زرعت لتزرع تارة أخرى في مكان آخر، وهكذا في سلسلة عظيمة دالة على وجود الخالق وقدرة الخالق وعظمة الخالق. لذلك لو لم ينزل المطر أو لم تنفلق الحبة ولم تنشق النوى لن يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، لا يستطيع الإنسان أن يفلق الحب ولا أن يتسبب في أن تنفلق النوى، لا يستطيع. ولو فلق النوى ليس معنى أنها تنبت، لا، إنما هنا المراد فالق الحب. والنوى عندما تنضج تنفتح وتنشق أو تنفلق لتخرج بعد ذلك الشجرة والثمرة، وهذا لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر عباده بهذه العظمة، وأن والعبد يعترف بأن هذا بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك أيضا ربنا وربك كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. التوراة اسم الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل هو كتاب عيسى عليه السلام، والفرقان من أسماء القرآن الكريم. وسمي القرآن فرقانا لأن الله قد فرق به بين الحق والباطل، وكما قال تعالى وأنزل الفرقان، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإذن الفرقان من أسماء القرآن، وسمي بالفرقان لأنه فارق بين الحق وبين الباطل، أي بين الحق من الباطل، بين الحلال من الحرام، بين ما يجوز وما لا يجوز، بين ما هو يصلح شرعا وما لا يصلح شرعا. قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، لأن الإنسان ينام، وإذا نام فقد أن يحرس نفسه أو أن يقي نفسه من أي شر، من شر دابة سامة قاتلة أو حشرة قاتلة أو من شر الشيطان. فحينئذ هنا إذا نام الإنسان وأغمض عينيه وغاب عن الوعي يكون في عناية الله وفي حفظ الله. إذا ما قال مثل هذه الأذكار أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، يعني اعتصم بك يا الله من كل شر من أي مصدر كان، لأن أنت القادر على دفع الشر، أنت الذي تأخذ بنواصي المخلوقات جميعا، والناصية هي المقدمة، مقدمة الرأس، وسميت كذلك لأنها تكون مرتفعة في المنبت وفي مقدمة الشعر أو في مقدمة الجبهة، لذلك سميت بالناصية. بعد ذلك قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، أي يا الله أنت أول بلا ابتداء، بمعنى أن كل مخلوق مر بفترة عدم، ف فله ابتداء، أما الله فلا أول له، يعني أول بلا ابتداء، فسبحانه سبق كل مخلوق، وكل مخلوق مر بعدم ثم وجد، لكن الله لم يسبقه عدم، بل هو سبحانه دائما أول بلا ابتداء. لذلك قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، قبل وسبحانه قبل وجود الخلق فهو أول بلا ابتداء. قال وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أي سبحانه وتعالى آخر بلا انتهاء. كل مخلوق له بداية وله نهاية، أما الله عز وجل آخر بلا انتهاء، أي هو الباقي بعد فناء جميع الخلق، أي لا انتهاء لوجوده. كل الخلق سيفنى مهما طال العمر، ومهما عاش المخلوق سيفنى، لكن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهذا من صفاته الأولية والآخرية. فالله عز وجل هو الإله الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر من الظهور وهو العلو، أي أنه لا يعلو على الله أحد، هو فوق كل الخلق وجميع الخلق وجميع الناس، ومهما وجد من الناس فيهم قوة أو فيهم بطش أو فيهم قدرة أو فيهم شجاعة أو هم أولو بأس، الله فوق الجميع، لأنه هو الظاهر، ظاهر على الجميع، على الجميع، فليس فوقه شيء سبحانه، لأنه رحمن على العرش استوى. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذه معنى أنك يا الله أحط بكل شيء مع علوك سبحانه، فهو باطن، أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية، من أصغر مخلوق إلى أكبر مخلوق هو الباطن لجميع الأشياء، فلا شيء أقرب إلى شيء منه سبحانه وتعالى. ثم في الختام قال، بدأ بدعاء قضاء الدين، قال اقضي عنا الدين أغننا من الفقر، لأن الدين هم وذل وحاجة وعوز، فهنا يطلب الإنسان من الله قضاء دينه والغنى عن الفقر، لأن الفقر مذلة وحاجة ويعني مشقة، وأما الغنى فحينئذ عزل الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي الدين عن المدينين، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ، تبقى سؤال من اللقاء الأمس، يقول فضل الشيخ إذا أتم شخص يريد أن يصلي الفرض بشخص يصلي النافلة، والذي يريد أن يصلي الفرض يريد أن يصلي صلاة جهرية كالعشاء، فيقول فضل الشيخ الإمام هل يجهر في هذه الحال، وهل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، هنا المأموم سيصلي بنية مثلا الظهر أو العصر،
صلاة الشيخ جهرية
عشاء أو... نعم، الإمام واضح سيصلي بصلاة جهرية،
لا الشيخ، المأموم يصلي بصلاة جهرية،
نعم،
والإمام يصلي نافلة،
نعم يصلي نافلة نفس الصلاة ولا صلاة ثانية؟
صلي نافلة الشيخ، صلاة راتبة بعد صلاة العشاء، والمأموم يأتي بعد ذلك يدخل ويريد أن يتم بهذا المتنفل بصلاة، يعني يريد أن يصلي مثلا العشاء.
طيب، يعني هنا في أحد منهم يريد أن يتصدق على آخر مثلا،
يعني فضل الشيخ بعد أن انتهت صلاة الفريضة،
نعم،
قام صلاة العشاء قام أحدهم يصلي النافلة، فدخل شخص يريد أن يصلي الفريضة وأتم بهذا الذي يتنفل.
طيب، طبعا هنا المأموم هو الذي يصلي النافلة، الإمام هو الذي يصلي النافلة، واضح. فسيصلي صلاة سرية لأنه يصلي راتبة، اللي هي راتبة البعدية، راتبة العشاء البعدية. والذي تخلف عن الصلاة وهو المأموم جاء وسيدخل مع هذا الإمام الذي يصلي الراتبة. طبعا المسألة أول شيء ترجع إلى أصل من الأصول، وهو حكم تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب. هذا المسألة لابد تناقش من هذه الناحية أولا. فهناك مصليات يجوز فيها تكرار الجماعة، مساجد وليست مصليات، مثل مصليات الأسواق، المراكز التجارية، أماكن العمل، كذلك المساجد التي في الطرقات التي ليس لها إمام راتب، مثل المساجد مثلا التي في محطات الوقود أو التي على الطريق للناس، مثل هاي تكرر فيها الجماعات لأن يأتيها المسافرون ويدخلون ويصلون جماعة تلو أخرى. لكن المسجد الذي له إمام راتب حينئذ هل تكرر فيه جماعة أخرى؟ هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، فأكثر أهل العلم أنه لا تكرر الجماعة تارة أخرى، وإنما الجماعة الأولى هي الجماعة الأصل، وهي الجماعة التي فيها الأجر المعروف المضاعف. وإذا فاتت الجماعة صلاة جماعة فحينئذ يصلون ما وحدانا أو في البيوت. والقول الآخر أنه يجوز تكرار الجماعة عملا بنصوص الأحاديث العامة التي تدل على يعني فضل صلاة الجماعة، كصلاة الجماعة ب27 درجة، وأيضا صلاة الاثنين أفضل من الواحد وهكذا. لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف أنهم ما كانوا يكررون الجماعة في مسجد له إمام، إنما إذا فاتتهم صلوا منفردين، اللهم إلا إذا يعني قام شخص قال أنا يعني أتصدق عليك. هنا يختلف الوضع، فيجوز لأن رجلا دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. هذه حالة خاصة بين اثنين وليس فيها تكرار جماعة. هذا إذا حصل مثل هذا، فهذا الذي صلى العشاء لأنه الآن هو غني باعتباره صلى جماعة، خذ أجر الجماعة، فدخل شخص قال أنا أتصدق عليك، فهذا الإمام سيصلي راتبة العشاء ركعتين سيصليها سرا، والمأموم خلفه يصليها بنية العشاء، فلا لا يجهر الإمام هنا في هذه الصلاة لأنه يصلي بنية النافلة ويصلي بنية الراتبة، والراتبة راتبة العشاء البعدية ليس فيها جهر. أما المأموم فالذي هو سيكمل ركعتين بعد ذلك قد اتم بهذا الإمام، فلا بأس، لا يجب عليه الجهر لأن في أول ركعتين انتهى الجهر باعتبار أنه اقتدى بالإمام الذي لم يجهر، وفي الركعتين التاليتين عندما يقوم يقضي العشاء أو يكمل صلاته أيضا لا يجهر لأن الجهر في الركعتين الأوليين، فتكون صلاته بهذا صحيحة وإن لم يجهر الإمام. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة، تفضل.
الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك شيخ دكتور عبد الله؟
جزاك الله خير الحمد لله.
أخونا بعد سيف الجملي والمستمعين. فضيلة الشيخ، حكم شخص يعني لا يؤمن بما يكتبه، ويوم تقول له هذا ليش تكتب عيال، قال والله هذا من باب يعني أكل العيش أو هذه مهنتي، مثل هاي اللي يكتبون عن الأبراج، ويا ريت بعد تنصح هؤلاء؟ لأن قبل كم يوم كنت أسمع إن متصلين يقولون كذا وكذا وهذا بركي كذا وهذا بركي كذا وكذا وكذا. ما زلنا يعني نحن بعد 1400 سنة ما زلنا نؤمن بهذه الخزعبلات لحاربها الإسلام. يعني السؤال الثاني فضيلة الشيخ، الآن نحن أحيانا نصلي والإمام إذا أخطأ أو شيء أحيانا المصلين لهم في الخلف يزيدون إن الإمام حتى يخبطونه أكثر، يعني ما تحصل اللي وراء مثلا يقول سبحان الله أو ينبه أو شيء، الكل يقول هذا مرة، هذا يقول سبحان الله، هذا إذا وقف كرر عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الإمام هنا يتخربط أكثر يعني، فبالتالي ما يعرف الآن هو أصلا يعني في أي ركعة كان. فلازم فقط يمكن ننصح نحن المصلين أو ماذا توجيهكم لهؤلاء إن ما يخربطون الإمام أكثر من ذلك. السؤال الثاني فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، حكم الشراء أو البيع من مزادات يعني أونلاين بوجود مشترين وهمين متفقين أو غير متفقين مع من يدير هذا المزاد، هؤلاء يزيدون في السعر على أساس أن المشتري الحقيقي يعتقد أن السلعة المعروضة غالية وثمينة، وكم واحد من هنا وهناك يزيد السعر بأكثر أعلى. فصور مثلا أنا كنت بس داخل معاهم جدي أشوف هايلة عشان أكشفهم فقط، فقال إن السعر مسبحة ب 12,000 درهم، فأنا قلتهم 15، واحد جاء قال 17، واحد زاد 18، مفروض يعني خلاص المزاد يوقف. فهايلة هل أنا كمشتري أيضا يعني هذا الشيء داخل معاهم وبأشتري فعلا، يعني هل في شيء أو ما في شيء؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نفضل الشيخ سؤال بعيدة يقول حكم شخص لا يؤمن بما يكتب، يقول قد يكون يعني يكتب مثل هذه الأمور من باب أكل العيش كما ذكر وأنها مهنة له، فيقول فضل الشيخ كمن يكتب في مسائل الأبراج وغيره، وهناك أيضا فضل الشيخ من العوام يصدق هذه الأمور، فيريد منك فضل الشيخ نصيحة، وما حكم هذا الشخص؟
صحيح الذي تفضل فيه أبو عايدة مع الأسف موجود، سواء آمن به أم لم يؤمن هو آثم، ولا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل، وذلك لأنه يروج لهذا المعروف بما يعرف بالأبراج الذي يخدع فيه الناس، وأيضا ينشر بينهم هذا الكذب المحرم، وهذا لا شك يدخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كتقعيد للمسألة مسألة الأبراج وقراءة الأبراج أو الكف أو ما يعرف ببرج الإنسان، وهذا ممنوع شرعا محرم. لماذا؟ لأن هاي الأبراج هي من مخلوقات الله، وهي تسير وفق نظام إلهي أجراه سبحانه وتعالى للخلق، لا دخل لها بأمور الغيب أو مستقبل الإنسان أو بحياة الإنسان أو ما سيجري له، الأمر ليس له علاقة بهذا الموضوع، إنما هي خلقها الله عز وجل تذكره وتسبحه وتعبده سبحانه وتجري وفق نظام معين، لا دخل لها في مستقبل الإنسان في حظه بالسعادة والشقاوة أو مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذا، حذر من العرافة والكهانة والكهان الذين يستعينون أو العرافون الذين يستعينون بالشياطين وبقراءة الأبراج أو الحسابات المعروفة، اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني مجرد سؤال مجرد فضول سأل فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هذا الضرب في النجوم والأبراج لا يجوز شرعا، إذن إذا كان هو أصل هذا العمل لا يجوز وفيه افتراء على الله بادعاء الغيب ومستقبل الإنسان، وقد يخلطه الكذب، يخلط به بالكذب أو يخلطه باستعانة بالشياطين والجن الذين يخبرون بشيء من الصدق وشيء من الكذب كما كان هو حال الكهانة في الجاهلية. فطبعا هنا إذا عرفنا أصل المسألة أن هذا لا يجوز شرعا، إذن لا يجوز الكتابة مثل هذا ولا يجوز نشره. والله عز وجل نهى عن ذلك، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا مجرد سؤال العراف لا تقبل صلاة 40 ليلة، مجرد نشر مثل هذا لا يجوز، هذا من باب سد الذريعة لكي لا يتدرج الإنسان ويسأل العراف ثم يقول فقط سأسأله ثم يصدقه، ثم قد يقع بعد ذلك في محظور كبير، قد يدخل في الغيب وقد يصل والعياذ بالله إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكتابة مثل هذا لا يجوز، ونشره أو ترويجه لا يجوز لما فيه من الإثم والعدوان ولما فيه من تسليك لمثل هذه الخزعبلات. مثل ما قال بعيد، يعني أنت اليوم لما تكلم الناس في مسألة أو شيء يقول لك نحن الحين وين 2022، وتتكلم عن مسائل مضى عليها وقد تكون من العبادات، طيب هذه الأمور كيف تصدقونها؟ هذا الدجل كيف يصدق؟ كواكب ونجوم خلقت تسير بالفلك، كلهم في فلك يسبحون بإرادة الله وقدرته، ما دخلها في مستقبل الإنسان أو حياة الإنسان. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هناك، يقول بعض من الناس يقول قد يصلي في الصفوف الخلفية لكن إذا أخطأ الإمام يرد مباشرة وبصوت عالي فيقول يحصل تحصل بلبلة وربك، وقد الإمام يقول يعني يزداد ارتباك وخطأ أكثر مما هو عليه.
صحيح، هذا اللي في الصفوف الخلفية إذا أخطأ الإمام ينتظر من هو خلفه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى. الأصل هؤلاء الذين يكونون خلف الإمام، الذين هم حفظة وهم أيضا على علم، بحيث لو أخطأ الإمام يصحح له، أو طرأ له طارئ ينوبون منابه أو يقومون مقامه، فهؤلاء خلفه يردون ويصححون له لو أخطأ في آية أو أخطأ في الصلاة يسبحون له. لا يستعجل من في الصف الخلفي لكي لا يرتبك الإمام، لأنه سيرد عليه، واللي في الأمام سيرد، واللي على اليمين واللي على الشمال، فيرتبك الإمام لا يدري ماذا يفعل. لكن إن لم يصحح من في المقدمة ولم يتدارك الخطأ الذي وقع فيه، حينئذ يسبح من في الخلف ليصحح هذا الخطأ إن كان تيقن أو غلب على ظنه أن الإمام قد أخطأ أو سهى أو أخطأ في قراءته أو سهى. المهم ما يستعجل حتى يرى المول الذين في الخلف، فإن لم يجد منهم تصحيحا حين ذن بادر بالتصحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم الشراء والبيع في المزادات في الأونلاين، فيقول البعض يعني يدخل ويعرض سلعة معينة، وهناك يقول بعض الأشخاص يعني يزيد في السعر وهو لا يريد الشراء، وقد يكون يقول باتفاق مع البائع حتى يقول يعتقد المشتري الأصلي أن السلعة غالية فارتفع سعر هذه السلعة. فيقول فضيلة الشيخ أولا يقول ما حكم الشراء في مثل هذه المزادات، وما حكم هذا البائع، وحكم أيضا من يزيد في السعر وهو لا يريد الشراء؟
نعم، هذا يعرف عند ويعرف في الشرع بالنجش أو النجش، والبيع بالمزاد هذا معروف والأصل فيه الجواز، ولكن بيع ولكن دون أن تدخله مثل هذه المحظورات والبيع بالمزاد، تعرض السلعة بثمن في الابتداء ثم يزيد عليها من يريد الشراء إلى أن ترسوها على أحد المشترين، فهو يكون اللي دفع أكثر، لكن بشرط أن لا يكون الحضور قد اتفقوا مع المنادي الذي ينادي على السلعة أو السمسار، ولا قد اتفقوا أيضا مع مالك السلعة ليزيدوا، وهم لا يريدون الشراء أو لا يريدون الشراء لكي يرفعوا السلعة سعر السلعة أو ثمنها ويغدروا أو يغرروا بآخر ليشتريها بأكثر من ثمنها. هذا سواء كان على أرض الواقع أو على ما يعرف بالبيع في المواقع الإلكترونية أو ما يعرف بالأونلاين أو البيع على المواقع الإلكترونية. هذا العمل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، ومنها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قال نهى أن يبيع حاضر لباد، وقال لا تناجشوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يصوم على صوم أخيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لا تناجشوا. النجش أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وإنما ليخدع الآخرين أو ليخدع الذي يريد فعلا أن يشتري. فهذا هؤلاء يأثمون بهذا العمل، ولأنهم وقعوا في هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تسببوا يعني الغرر بأخيهم أو بمشتر آخر، ورفعوا السلعة أكثر من ثمنها، ومن ثم يتسببون بإلحاق الضرر بالسوق، لأن إذا عرف أن هناك نجش، أن هناك نجشا في بيع المزاد، حينئذ يتراجع الناس عن مثل هذا السوق، لأنه صار فيه خلاص عدم ثقة. لذلك لابد من ضبط هاي الأمور حتى لا تؤثر على هذا البيع والشراء، ولا تؤثر على سير عملية التجارة. فمن أراد أن يشتري يدخل ويعرض ثمنه، ومن لا يريد لا يفعل مثل هذا، فيقع في هذا النهي، وهذا النهي للتحريم، ما في شك أن فاعل هذا آثم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. الله يبارك فيك ويحفظك.
يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيك، جزاك الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، من هم ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز نشر المقاطع الذكر في البرامج؟ وشكرا.
كيف نشر المقاطع؟
هل يجوز نشر المقاطع الذكر في البرامج، يعني نفس الدعاء يعني صلاة الجمعة بشكل عام يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله. جيف الشيخ، سؤال عبد الله يقول، أبو عبد الله يقول، من هم الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ وأقول هل ورد أو ورد فيهم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم، ورد فيهم حديث يعني تنوع في هؤلاء الناس. منهم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قيل منهم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق السلعة بالحلف أو بالحلف الكذب أو الكاذب، الذي يعني مسبل الذي إذا إزارة تحت الكعبين، وكذلك المنان الذي يعطي ويمن، يعني يمن على الآخرين بأن إذا أعطاهم يعني يكلمهم وينشر في المجتمع أنه أعطاهم، أو كذلك ينشر في المجتمع أنه هو الذي أكرم فلان، هو الذي أعطى فلان، هو الذي يعني أنفق على فلان، فيفضح يعني فيمن عليه، أو إذا أعطى أحدا وصار بينهم خلاف يقول أنا أعطيتك، أنا فعلت وفعلت. فالأصل لا يذكر هذا إلا إذا كان في مصلحة، يعني يريد أن يصلح بينه وبين من بجنبه، يقول له أنا مثلا وقفت معك أنا أعطيتك. أو كالأب يذكر ولده بالبر، يقول له أنا اللي ربيتك وأنا اللي أنفقت عليك. هذا لا يدخل في المن، لكن المن الذي يكون فيه أذية ولا يكون فيه مصلحة إنما يكون فضيحة للشخص، فحينئذ هذا هو المنان الذي يشمل الحديث. ثاني ثالث، المنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يبيع ويقسم كذبا ليشتري الناس، كان يقول والله يعطوني فيها 2000 وما بعت، لكن لأن أنت سأعطيك إياها ب1000، أو والله هذه السيارة نظيفة ما فيها عيب، في الحقيقة هي فيها عيب خفي، أو يقول والله يعني هذه لو بعتها سيارة ما بيعها أقل من 10,000 لكن ليجلك ب7,000. هذا حلف كذب، يكذب سواء كان يخفي عيبا أم يدلس في الثمن أم يكذب في سعر لم يعطى أصلا، ولم يعطى أصلا، أو يكذب أن السلعة هاي مصنوعة في بلد كذا وليست هي من هذه البلد إنما هي من بلد آخر، أو يقول كذبا أنها جديدة وهي في الحقيقة مستعملة، أو يحلف أنها أصلية وأنها من مكان الوكالة الأصلية وفي الحقيقة هي عمل تجاري مقلد. كل هذا حلف كذب لأجل يمشي السلعة. نوع آخر من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، أيضا قال شيخ زان أو أشيمط زان، يعني رجل كبير في السن وبلغ من العمر عتية وعلى أبواب الموت، مع ذلك والعياذ بالله يزني، هذا أيضا مشكلة كبيرة. قال شيخ زان، وفي الحديث الذي قال 3 لكم شيخ زان ومليك كذاب وعائل مستكبر، أيضا يعني صاحب عيال وحاجة وفقير ومتكبر، مع ذلك فيه كبر وفيه نفس. فهؤلاء بعض الذين أو من ذكرهم الله، من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فلاح، تفضل.
الشيخ من ضمن حديثك الله يجزيك خير الآن قلت إسبال الإزار. نحن والله يا شيخ ما أكذب عليك، نحن الحين خوفتنا أنت بيا الشيء، نحن سامعين هذا، ولكن والله العظيم أن يمكن نطيل بعض الشيء تحت الكعب ليناسب يعني الكندورة أو شيء ما نبغي فيه، شهد الله. أنا يعني كأن كلمك عن نفسي لا نريد فيه يعني أننا تكبرا أو وهذا، فيعني ما له علاقة، يعني خلاص يعني يجب أن يكون فوق هذا، يعني حتى بعض الناس لما يكون طوله فارع، يعني أنا شوي طولي شوي يظهر شكلي كذا يعني مش يعني مناسب وكذا، يعني الكندورة قصيرة وكذا، فلما ترفع فوق الإزار يكون شيء إما قصير ونوعا مشوه بنظري أنا، استغفر الله أني أكون يعني يمكن أني أتمادى على الحديث أو شيء الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا لما أطول شوي نوعا ما تحت الكعب أو يناسب مع الحداء، الله يكرمكم ويكرم السامعين، ليس والله يشهد الله ليس قصدي أني أنا أتفاخر أو كذا، لكن ليظهر شكلي يعني جميل مناسب، هذا القصد. فما رأيكم أنتم في يعني هل إيه والله الله يطول عمرك.
جزاك الله خير أخبر الله يحفظك، تسمار الدور الشيخ، حياك الله. الشيخ نجيب على سؤال الأخ عبد الله، أبو عبد الله يقول حكم نشر مقاطع فيها ذكر الله عز وجل، يقول كالأدعية وغير ذلك والخطب وغيرها.
إذا لم يكن فيها محظور شرعي لا يؤجر عليه، لأن هذا من نشر العلم، من نشر الخير، لا لكن التثبت من العلم هذا يعني ما يكون فيها حديث موضوعة حديث كذب فينشرها، أو يكون فيها فتنة أو دعوة إلى الفتن أو دعوة إلى القلاقل أو ما يخل ب يعني أمن الناس وأمن الوطن، أن لا يكون فيها من مثل هذه الفتن والشرور، ولا يكون فيها ما هو فيه محظور شرعي كمخالفات شرعية يقع فيها القائل أو أخطاء شرعية المتكلم يكون أخطأ أو أحاديث ضعيفة. فإن كان علما صحيحا نافعا يؤجر عليه الشخص إن شاء الله، فمن باب نشر الخير ومن باب تعليم الناس، الله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ. الأخ فلاح يسأل فنصيخ عن الإسبال، يقول ليس من باب الكبر والتكبر على الآخرين، وإنما يقول من باب أن يكون الشكل متناسب ومتناسق.
نعم، يعني الأخ يسأل عن هؤلاء الثلاثة، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أتي بشيء من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثلاثة وقال المسبل. حقيقة هناك من أهل العلم من قيد فقال هذا الإسبال الذي يؤخذ عليه الشخص الذي يكون عن تكبر ويكون عن قصد الكبر، ومن أهل العلم من يقول لا، هناك نوعان من إسبال لا يريد به الشخص التكبر، وإنما مشى مع الناس أو مع العادة أو مع يعني الواقع الموجود، فهذا ليس ممن لا ينظر الله إليه لكن يأثم، لكن وأمره إلى الله يوم القيامة، ولكن من أسبل إزاره تكبرا وكذلك يعني علوا فحينئذ لا ينظر الله إليه، سواء كان هذا أو هذا لابد يكون فوق الكعبين. وهذا لبس الرجل، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إزارة المؤمن إلى نصف الساق، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبرا فأسرع إليه وقال له ارفع إزارك، فقال يا رسول الله إني أحنف، يعني تصطك ركبتاي، يعني عندي عيب في الخلقة لما يمشي الركبتين تحتك في بعض، فلذلك نزل ثيابه لأجل أن لا يرى هذا العيب، قال إني أحنف يعني لأجل هذا نزلت الثياب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن. ولما طعن عمر رضي الله عنه وجاء به الطبيب قال له أوصي يا أمير المؤمنين، يعني ما في أمل في العلاج، دخل عليه شاب يزوره يعوده كان مسبلا، فلما انصرف قال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأطهر لقلبك، وهو على فراش الموت. فحينئذ العلماء بيّنوا أنه على قسمين، قسم رفع الإزار للتكبر ويعني الأنفة والعلو، هذا لا ينظر الله إليه لأن الكبرياء من صفات الله عز وجل ليس من صفات الخلق، والله عز وجل لا ينازع في صفات. وقالوا قسم آخر لا يرفع تكبرا، لا يسبل تكبرا، وإنما ماشي مع العادات أو مع الناس، يعني خالف الشرع، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس هو ممن لا ينظر الله لا يدخل، إنما هو يأثم بمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من تأول الحديث قال أن من نزل ثيابه لا يريد التكبر لا يأثم أصلا، ومن نزل تكبرا هو الذي يأثم، لكن الحقيقة النصوص تدل على وجوب رفع الإزار فوق الكعبين أو الثياب، إن كان تكبرا هذا والعياذ بالله يعني لا ينظر الله إليه، لأن يعني نافس الله عز وجل في صمن صفاته وهي الكبرياء، وإن لم يكن تكبرا فهو لا يشمل الحديث أن لا ينظر الله إليه، ليس كذلك إن شاء الله، بل يأثم على هذا وهو إن شاء الله تحت رحمة الله يغفر الله له أو يعاقب على هذا الأمر. الأمر بيد الله ليس بيد البشر، ليس بيدنا دخول النار والجنة، إنما نحن نبين الأحكام فقط كما جاءت في السنة، كما جاءت في الأحاديث. أما العذاب والعفو فبيد الله سبحانه وتعالى، لكن هذه هي الأدلة الدالة على يعني أن ثوب الرجل يكون فوق الكعبين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود إلى الرسالة النصية القصيرة، تقول لنا أنها حلفت يمين بسبب خلافات أنها لن تدخل أخيها الجمعية، كان لفظ اليمين والله العظيم لو تنطبق السماء على الأرض ما راح أدخلك الجمعية، هل يجوز أن تكفر الآن لأنه تقول الآن محتاج؟
نعم، واضح هذه يمين يعني منعقدة، إن كانت أتت على اللسان فجأة لحظة غضب وجدال فحينئذ يمين لغو، لا إشكال، ليس فيها شيء، ويعود أخوك إلى الجمعية وتساعدونه. أما إن كانت اليمين عن قصد وكانت عن عقد نية قبل ذلك بمنعه لمثلا خلاف حصل أو لأنه أخطأ في حقكم، فحينئذ لابد من الكفارة لأنها يمين منعقدة، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فحينئذ تكون كفارة وتكفرون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أني لا أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها فأكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني قد يقسم الإنسان يمين على شيء لتأديب شخص أو لمنعه ثم يجد أن هناك شيئا أفضل فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فحينئذ أنت عليك الكفارة إطعام 10 مساكين بطعام قوت البلد، صحن رز مع لحم مع دجاج مع أي شيء يعطيه لعشرة من المساكين أو 10 مساكين مختلفين، أو كسوتهم أن يكسو 10 فقراء يلبسهم، أو تحرير رقبة إذا عجز الشخص عن هذه الخصال لم يجد مالا للإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة، حينئذ يصوم 3 أيام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.